وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين، عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن ربه طرفة عين. إلها تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، وهو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده التائبين، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هموهم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجموا، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن الحياة لا تستقيم على وتيرة واحدة، وإن الدنيا لا تسير على نمط واحد، فقد تشرق الشمس في الصباح طالعة ساطعة وضيئة، فيخرج الناس إلى أعمالهم ناهضين مستبشرين بفضل من الله تبارك وتعالى ورحمة، يبتغون الرزق ويلتمسونه في دروب الأرض ومسالكها، ثم تتجمع السحب وتهب الريح ويجلجل الرعد ويلمع البرق، وما هي إلا لحظات حتى ينهمر الغيث دافقا مدرارا ليملأ المسالك والدروب، وفجأة ودون مقدمات تنقطع حركة الرائحين والغادين من الطريق انتظارا للفرج وترقبا للصحو والضياء من جديد، وهكذا لا تستقيم الحياة على حال واحدة. وإن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا فجعلها طافحة بالأنكاد والأكدار، مجبولة على المشاق والأهوال، فالحياة ألم وأمل، والحياة منحة ومحنة، فهما كالحر والبرد للمخلوق لا بد منهما. وإن الله عز وجل بحكمته وبقدرته قضى قضاء في كتابه، فقال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن المحن التي يتعرض الإنسان لها في هذه الحياة ما هي إلا ابتلاء ليظهر للناس صدق الصادقين وكذب الكاذبين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: من أراد أن تدوم له السلامة والعافية بغير ابتلاء فلإنه لم يدرك الشرع ولم يعرف التسليم. ذلك معاشر المسلمين أن القاعدة تقول أن الألم لا بد أن يمس كل مخلوق في هذا الوجود وكل نفس خلقت في هذا الوجود سواء آمنت أم كفرت، لكن الابتلاء للمؤمن لسان حاله ولسان حال القدر فيه يقول: إنما نبتلي لنهذب لا نبتلي لنعذب. هذه قاعدة في هذا الكون، والمحبوب قد يتبعه المكروه، والمضرة قد تأتي بالمسرة، فهو قول الله عز وجل وهو أصدق الصادقين وهو أحكم الحاكمين تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن البديهيات التي اتفق الخلق عليها في كل الأزمان وفي كل الأعصار أنه لا يمكن للعبد إلا أن يبتلى. وقد سئل الشافعي رحمه الله: أخير للعبد أن يمكن أم أن يبتلى؟ فقال عليه رحمة الله: إن العبد لا يمكن حتى يبتلى. وإن آدم عليه السلام لم يكن ليعرف حلاوة المناجاة ولا حلاوة التوبة ولا حلاوة العبادة ولا لذة القرب من الله إن لم يطرد من الجنة. ما أريد أن أقوله من هذه المقدمة هو أن العذاب ليس بسرمدي دائم، وأن النعيم ليس بأبدي لازم، وإنما الحياة تسير على هذا وعلى ذاك. والله تبارك وتعالى جعل تعاقب الشر والخير، وجعل تعاقب النعيم والعذاب كتعاقب الليل والنهار. قال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أقدار الله التي دبرها وقدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يوجه سبحانه وتعالى نظرنا إلى هذه الآية: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فهي تقديرات رب العالمين: الليل يتبعه نهار، والشدة يتبعها فرج، فهذا أمر الله، والله تبارك وتعالى أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين. إن علماء الأمة قد اتفقوا على أمر واحد، ألا وهو إن الله عز وجل قضى
قد يخلف وعيده، ولكنه سبحانه لا يخلف وعده. أما الوعيد فهو التهديد، فقد يهدد الله العبد ويتوعده بأن يعذبه العذاب الأليم، وأن يطرحه في نار جهنم، أو أن يضيق عليه في رزقه، أو أن يصيبه بالعقوبات في الدنيا، ولكن يعفو عنه سبحانه وتعالى. أما وعد الله فإن الله لا يخلف وعده، قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. ومن وعد الله عز وجل في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى قد قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا قضاء من الله تبارك وتعالى ليفهم الإنسان أن ما أصابه في هذا الوجود ما كان ليخطئه أبدا، وأن الله تبارك وتعالى له حكمة بالغة، وله قدرة ومشيئة تسبق مشيئة العبد، وبها قدر الله تبارك وتعالى المقادير في هذا الوجود. ولذلك إذا أصابك المكروه وإذا أصابك المصاب فقل كما قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لما ابتلوا بأم المؤمنين عائشة، والقاعدة تقول أن العبرة سارية إلى يوم القيامة، وأن العبرة إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إن الحياة تنطق بهذا، وإن الواقع ينطق بهذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط به الأحزاب من كل جانب، جاءوا فأحاطوا بالمدينة، جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم، وأحاطوا بالمسلمين المؤمنين الموحدين إحاطة السور بالمعنى، وظن المؤمنون بالله ظنونا وزلزلوا زلزالا شديدا، وما هي إلا لحظات، ثم ينجلي العسر ويأتي اليسر، ثم يفك الله الكرب، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للمسلمين: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. السؤال الآن، إن الحق تبارك وتعالى لما أنزل القرآن قال في حقه أنه أحكمت آياته، فالقرآن ألفاظه محكمة، السر الحكيم دائما وراء هذا اللفظ المحكم، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلماذا قال الحق تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، ولم يقل فإن بعد العسر يسرا؟ ولما قال إن مع العسر يسرا ولم يقل إن بعد العسر يسرا؟ هنا توقف العلماء مع هذه المعية فقالوا: هذه المعية واضحة، المعية تعني أنني معك، جئت بلفظ معك، وهذه المعية تلزم المصاحبة والاجتماع هنا، لأن هناك معية لا تلزم الاجتماع والمصاحبة، كقولنا الله معنا، فهذا لا يلزم عنه أن يكون الله تبارك وتعالى معنا في هذا المسجد، وإنما هو سبحانه وتعالى معنا بعلمه وإحاطته، كما يقول العبد: القمر معنا، على الرغم من أن القمر في السماء وهو في الأرض. فالمعية في بعض الأوقات لا تلزم الاجتماع والمصاحبة، أما هنا فإنها تلزم الاجتماع والمصاحبة. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا: إن في العسر فائدة خفية يعلمها الله ويجهلها الناس، فكم من نعمة في طي نقمة. إن بعض العباد يضجون صائحين صارخين إذا تلهمت بهم خطوب الزمان، وداهمهم الزمان بما لا طاقة لهم على احتماله، ولا قوة ولا قدرة ولا استطاعة لهم على الصبر، ولذلك يضجون يصرخون يصيحون، يستحيل الصبر عندهم بما يستشعرون من الألم. وبعد أيام تجد أن بشائر الخير تنهال عليهم، وأن خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى تفتح لهم على مصراعيها فينهلون منها. فهذا قول الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد يسأل السائل هنا تعقيبا على هذا حتى تتم الفائدة فيقول: وفي بعض الأحوال يأتي العسر فيكون شرا محضا ويكون ألما محضا، فهل هذه الحال تنطبق مع قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا؟ لا، وإنما تنطبق عليها الآية الأخرى، إذ قال رب العالمين: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما أريد أن أقوله بعد هذه المقدمة الطويلة التي أردت أن أوضح فيها أن العسر واليسر متلازمان، وأن الفرج والشدة متلازمان، أن ما دعاني إلى أن أتحدث إليكم محبرا هذه الخطبة ما أراه من يأس بعض المسلمين خاصة الشباب، وما أراه من يأس بعض المهمومين الذين هم في حالة الاضطرار، وقد أخبرهم رب العالمين بأن أحدهم إذا طرق الباب يوشك أن يفتح له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى عباده ولا يغفل عما يعمل الظالمون، لأنه سبحانه وتعالى مطلع على عباده، يعلم ويسمع ويرى تبارك وتعالى ما يكون وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. ولذا أسميت هذه الخطبة لا تيأس، لا تيأس أيها المهموم، لا تيأس أيها المكروب، لا تيأس أيها المديون، لا تيأس يا من أصيب بالغم. فسلام عليكم، سلام عليك أيها المهموم، سلام عليك أيها المكروب، سلام عليك يا من ودعت أباك فأسلمته إلى باطن الثرى ثم عدت إلى دارك مفتقدا إياه، سلام عليك يا من ودعت الأمة الرحيمة ثم عدت إلى بيتك تسكب العبرات عليها، سلام على من ودع ابنه الصغير وأسلمه إلى التراب ثم عاد إلى بيته ففقد صوته ولم ير صورته، سلام على كل ذي عين عميت، سلام على كل ذي عين عورت، سلام على كل ذي أذن صمت، سلام على كل ذي عين بكت من فرط الدين ومن ثقل الدين ومن ثقل الهم عليها، سلام على كل كثير من المؤمنين الصغير منهم والكبير، سلام على كل مهموم مكروب. عظم الله أجركم، أذهب الله بلاءكم، جبر الله كسركم، سلام عليكم بعدد ما سكبتم من العبرات، سلام عليكم بعدد ما أطلقتم من الآهات، سلام عليكم بعدد ما اكتنف قلوبكم من الحسرات. لنا الله ولكم الله والله خير مسؤول، لنا الله ولكم الله والله لا تنقطع دونه الآمال، لنا الله ولكم الله والله لا تغلق دونه الأبواب. الله سبحانه وتعالى الرجاء المرتجى، عظيم الرجاء، هو سبحانه وتعالى من ينعم بالبلوى يمحصنا، فمنا من يرضى ومنا من يضطرب. فدع عنك الهم، فقد نامت أعين وسهرت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن الذي كفاك بالأمس هما قادر على أن يكفيك ما يكون. هكذا معاشر المسلمين أريد أن أقول في هذه الخطبة، أريد أن أقول لك لا تيأس. وابتداء أذكر لكم هذه القصة التي يتضح فيها أن الله تبارك وتعالى وراء فعله دائما حكمة. رأيت أنت هذه الحكمة أم لم تر هذه الحكمة؟ فإن الناس حينما يفكرون في القدر قد تغلق عقولهم، لأن القدر عبارة عن سر من أسرار الله تبارك وتعالى، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ قال العلم أنا أدركت غايته، فقال العقل أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا فقال بأين الرحمن في كتابه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. هذه قصة أوضح فيها مراد رب العالمين سبحانه وتعالى من ابتلاء العباد ومن تقدير القدر ومن التدبير. قصة من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. رجل فارس شاب معه كيس من المال، يذهب بجوار بئر مهجورة ثم يضع المال مدفونا هناك، ثم ينطلق بحيث لا يعلم أحد مكانه ولا يعلم أحد مكان المال. طفل صغير يلعب مع والده، ثم إن الطفل يترك والده ويسير هائما على وجهه حتى تحمله رجلاه، فيصل بعد ذلك إلى البئر الذي بجواره المال المدفون، فيحفر في هذه الأرضية ليجد هذا المال فيأخذه، ثم بعد ذلك يعطيه لأبيه. يعود الرجل الذي دفن المال ليبحث عن ماله فلا يجده، ثم يعود باحثا وفاحصا ولا يترك مكانا بجوار البئر إلا وفتش فيه وفحص فيه، ولكنه يئس من وجود هذا المال. وبينما هو على هذه الحال إذ جاء رجل شيخ كبير فنام بجوار البئر وبات بجوارها، ثم قام في الصباح وعاد، وفي اليوم التالي عاد الشيخ. قال الشاب لم يسرق مالي إلا هذا الشيخ، لأنه هو الذي يأتي إلى هذه البئر وحده ولا يأتي أحد آخر غيره، فإذا به يمسك بهذا الشيخ. قال: مالي يا شيخ؟ قال: وما مالك يا بني؟ فلا زال به حتى قتله. يمر جند السلطان فأمسكوا بهذا الشاب القاتل الذي كان قد دفن المال، ثم يمثل هذا الشاب أمام القاضي ويسأله القاضي فيقول له: لما قتلت هذا الشيخ العجوز؟ قال: إنه سرق مالي. قال: وأين كان ماله؟ قال: كنت قد دفنته بجوار هذه البئر. قال: وما دليلك على ذلك؟ فإذا برجل من الناس الحاضرين أمام القاضي له مظلمة يقوم فيقول: أنا أشهد لهذا الرجل أن مالا قد دفن بجوار هذه البئر. فقال: وكيف؟ قال: سيدي، إن ابني كان يلعب بجوار هذه البئر فوجد المال فأعطاه لي، فإذا بالقاتل ينظر متمتما يمصمص الشفاه وهو يقول: سبحان الله. فقال له القاضي: ومما العجب؟ ولم التسبيح؟ وما حملك على قول سبحان الله؟ قال: إنني قد سطوت على بيت هذا الرجل وسرقت منه المال، فسلط الله ولده على المال فأعاده له. فعندئذ قال القاضي: وهل أحد منكم يعلم اسم الشيخ المقتول؟ قالوا: اسمه فلان ابن فلان. فإذا بالقاتل يعلنها: سبحان الله. قال: ومما العجب هذه المرة؟ قال: إن هذا الرجل كان قد قتل أبي وأنا أبحث عنه منذ 30 سنة لأقتله، فسلطني الله تبارك وتعالى عليه. هذه مشيئة الله، وهذه قدرة الله، وهذه حكمة الله الواسعة التي لا تعرف حدا كما يعرف البشر حدودا في حكمتهم وفي عقولهم. ومن هنا نبدأ معاشر المسلمين فنقول: ما هو اليأس؟ إن اليأس هو انقطاع الأمل، هو انقطاع جذوة الأمل في القلب، هو انقطاع الرجاء في القلب، وبذلك يصبح القلب مظلما كالليل البهيم، كالليل الأليل الأسود الذي لا يكاد الإنسان أن يرى فيه كفة. وإن الله تبارك وتعالى قد ذم اليأس في القرآن، فقال تبارك وتعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام، وهذه الآية هي الأولى في العناية وليست في الترتيب، قال تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون الذين ضلوا طريق الله عز وجل، فلم يستروحوا روحه عز وجل، وما استشعروا بره ولطفه، ولا أدركوا رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك اليأس سم بطيء تسري في روح الإنسان فتهري فتفري فتتركه قتيلا، وهو آفة تذهب باليابس والأخضر ولا تدع مجالا للحياة بعد ذلك. وربنا سبحانه وتعالى إذ تحدث عن اليأس في القرآن تحدث عنه حديث الذام له، لأن اليأس قرين الكفر. أما سمعت إلى يعقوب عليه السلام وهو يقول كما قال الحق تبارك وتعالى حاكيا على لسانه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد قال الحق تبارك وتعالى عن صنف من الناس: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا، وفي الآخرة إنه ليئوس، كما قال الحق سبحانه وتعالى. إذن اليأس قرين الكفر ملازم له، لأن الكافر لا يعلم قدرة الله، لا يعرف الله، لا يعرف أسماء الله ولا صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف حكمة لله عز وجل. وكذلك الضال، لأن الإنسان إذا يأس نظر إلى العالم كله بمنظار أسود قاتم، صار يرى الناس وحوشا في الغاب، وصار يرى هذه الدنيا كليل لا نهار فيه، وبعد ذلك يرى أن الحياة لا قيمة لها، فإذا به يفرط فيها دون فائدة، كما يحدث في كثير من البلدان الإسلامية التي امتدت العدوى فيها إلى بلادنا، من أن بعض الشباب يحرق نفسه يأسا من هذه الحياة، بعد أن فقد الوظيفة وبعد أن فقد الدخل وبعد أن فقد المال، ولا بد للمنبر أن ينذر وأن يحذر وأن يبشر وأن يعلنها صريحة كلمة للحق دون مواراة ودون محاباة ودون مجاملة، فإن ميزان الشرع لا يحاوي وميزان الشرع لا يجامل أبدا. لكن الإنسان اليائس لا بد من أن تذكره قبل أن يقدم على أي فعلة من الأفعال، ولذلك حق علينا أن نبين وأن نوضح حكم هذه العمليات، فنقول وبالله التوفيق إن قتل النفس محرم في الإسلام، لا يختلف في ذلك اثنان. قال الله تبارك وتعالى في العامة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن ضمنها أن يقتل الإنسان نفسه، فهذه نفس لا تقتل إلا بالحق. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنهي هنا لا يحتاج إلى توضيح، لأنه على سبيل التحريم القطعي، لأن قتل النفس من المحرمات الأصلية التي اتفقت عليها الشرائع كلها، لا يشذ في ذلك إلا شرائع بعض الهنود الذين يرون قتل النفس مكرمة. ثم بعد ذلك طائفة من الأحاديث نختار منها ثلاثة تفسر بعضها البعض. ففي حديث ثابت بن الضحاك عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. يفسر ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل، يعني أسقط نفسه من جبل عال شاهد، من تردى من جبل ليقتل نفسه تردى فيه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن تحسى سما، يعني شرب سما ليقتل نفسه، فسمه بيده في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في جهنم يقتل أو يجأ بها بطنه، يعني يطعن بها بطنه، وفي لفظ مسلم قال: يتوجأ بها بطنه، يعني يطعن فيها في بطنه يوم القيامة. وهذا من أشد العذاب، لأنه تعجل الموت وقتل نفسه منتحرا. قال: يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، يعني على التأبيد، يعني على التخليد. وبعض العلماء قالوا إنه لا يؤبد، ولكنه كالقاتل يوجد في النار ويمكث في النار أكثر من غيره، وهذا من تغليظ العقوبة له. يبقى الحديث الثالث، وهو حديث جندب بن عبد الله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد أخبر فقال: كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع، يعني خاف، فجاء بسكين فأخذ سكينا فقطع يده. قال: فما رقأ الدم، يعني فما سكن الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. إذن إليك أيضا الحديث الرابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه رفض أن يصلي على رجل قتل نفسه بمشاخص، يعني بأشياء من حديد، رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. هذا كله يدل على شيء واحد، وهو حرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعلى أهل الصلاح والتقوى أن يدعوا الصلاة على المنتحر كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام مالك قد شذ في ذلك وقال: يجوز له أن يصلي عليه، وارتضى هذا الرأي أكثر من رجل من شراح البخاري، وارتضاه بعض الجمهور. ولكن السؤال الآن: الذين قتلوا أنفسهم ما مصيرهم؟ مصيرهم عند الله، نحن لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار، فهذه عقيدتنا التي تدلنا على ذلك. ولكن هناك قاعدة تقول أن الحكم على الرجل قبل الابتلاء بالفعل غير الحكم على الرجل بعد الابتلاء بالفعل. هذا الشاب التونسي الذي أقدم على إحراق نفسه كان في حالة إغلاق، وهذه الحالة عند الفقهاء تعني أنه غضب، فلا يدري ما هو فاعل ولا ما يريد فعله، ولذلك القاعدة وبعضهم ضعف هذا الحديث: لا عتاق ولا طلاق في إغلاق. فإذن هو حينما تلبس بهذه الحالة يحمل كفلا من دمه الذين اضطروه إلى هذه المسألة، لأنه تلبس بهذا الفعل دون أن يشدد عليه أن هذا الفعل حرام. ولكن من جاء بعده يحرم عليه فعل هذا الأمر، فلما يفعله ولما يقدم على إحراق نفسه ولما ييأس؟ أجيبك الآن، لماذا يأس الناس؟ هذا نتيجة أمرين هامين. الأمر الأول منهما غياب دور العلماء الربانيين الذين ينطقون بكلمة الحق ساعة المصائب دون محاباة. غاب الحكم بما أنزل الله وغاب العلماء الربانيون، فانتشرت الآفات في الأرض، لأن العالم حينما لا يحكم بغير ما حينما لا يحكم بما أنزل الله، دور العالم هنا أن يجعل الناس يقيمون السنة، لأن العبد لا ينبغي أن يتابع السنة في الرخاء ثم يتركها بعد ذلك في الشدة والبلاء، فإن الصبر على الحاكم الظالم خير ألف مرة من الخروج عليه. ونحن بين أمرين، إما أن نصبر كما صبر الأولون، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، ووعد الله أن من اتقى وصبر فله النصر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، كذا أخبر رب العالمين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإما أن نفزع إلى السلاح لنخرج على الحاكم بسكاكين المطبخ ليخرج علينا بالطائرات والدبابات، وهنا تراق الدماء. ولذلك في حديث حذيفة، وهو طبيب في الفتن خبير بها في الصحيحين، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه عن ولاة آخر الزمان، وهم قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنسان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة إن أدركهم أن يصبر، ولو أخذوا ماله ولو جلدوا ظهره. ولذلك كان الإمام أحمد وكان عبد الله بن المبارك يعاصرون حكاما هم في الظلم قد ارتقوا مراتب عليا، ومع ذلك يؤدون الزكاة إليهم، ويقول أحدهم: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للأئمة، لأن في الصبر على مثل هؤلاء نفعا عظيما لهذه الأمة، نفع كبير لهذه الأمة. ولذلك نقول لا بد من تفعيل دور العلماء الربانيين الذين لا يحابون أحدا. أما السبب الثاني فلأن الشباب فارغ وعاطل، وهذه مأساة بكل المقاييس. إن على ولي الأمر أن يوفر فرص العمل للشباب. يقول السادة المالكية رحمهم الله: لو أن الحاكم وجد بعض الشباب عاطلين لا عمل لهم، فإنه يأتي ببعض الشباب ويأمرهم بحفر أخاديد في الأرض، ثم يعطيهم الأجرة على ذلك، ثم يأتي بمن بعدهم ويأمرهم بردم هذه الحفر ويعطيهم الأجرة على ذلك. لماذا؟ لأن الشاب إذا كان بطالا عاطلا فإنه لا جرم سيلتمس العمل في المعصية. في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب ولى واليا فقال له: ما تفعل إذا جاءك سارق؟ قال: أقطع يده يا أمير المؤمنين. قال: وإذا جاءني جائع وإذا جاءني عار يقطع عمر يدك إن شاء الله. ثم قال له: يا هذا، إن الله ولانا على عباد الله لنسد جوعتهم ولنستر عورتهم ولنوفر لهم حرفة أيديهم، حرفة أيديهم. ثم قال عمر رضي الله عنه أرضاه: إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإن لم تجد عملا في الطاعة التمست في المعصية أعمالا، فاشغل يدك بطاعة الله قبل أن يشغلك قلبك بمعصية الله تبارك وتعالى. هنا واجب على أمير، على أولي الأمر، وعلى الحاكم والأمير، وعلى الراعي، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن يوفر العمل للشباب وأن يوفر الفرص لهم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. نعود لنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الأمر جيدا، فإذا به صلى الله عليه وسلم يحذر من اليأس، فاستعيذ كما في الصحيحين عن أنس فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز، يعني اليأس، يعني الفشل، يعني الركون إلى الأرض، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما في حديث مسلم بالإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإياك واللو، في رواية مسلم وإياك ولو، وفي غير روايته وفي بعض النسخ وجدتها وإياك واللو، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يريد استرجاع الماضي. الماضي كشيك صرفته لا تستطيع استرداده مرة ثانية، ولذلك قيل للذين يسترجعون الماضي: لا تحيوا الموتى من قبورهم. وقد قيل للحمار يوما من الأيام: لماذا لا تجتر، يعني لماذا لا تعيد الطعام إلى فمك؟ قال: لا أحب الكذب. إن الذين يفتشون في دفاتر الماضي لا يفعلون إلا جلب الهم والغم على أنفسهم. أولئك الذين لا يستقبلون غدا مشرقا أبدا، أولئك الذين يريدون إعادة الدمعة إلى العين، وإعادة الوليد إلى البطن، وإعادة اللبن إلى الثدي، وإعادة النهر إلى المصب، وهذه من المحالات. لأن الحديث في الماضي كطحن الطحين وهو مطحون، ونشر النشارة وقد نشرت، فكيف يفعل ذلك؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يقول: فلا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أرضاه، وهو حديث راه الطبراني في الكبير وغيره بإسناد وراه بإذن الله صحيحا، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم. ثم ذكر في الثالثة: والقنوط من رحمة الله. تعالوا الآن نسأل: ما هي أسباب اليأس؟ السبب الأول لليأس هي طبيعة الإنسان. يقول الحق تبارك وتعالى: وكان الإنسان عجولا، قال: خلق الإنسان من عجل. هذه الآية بعض المفسرين ذكر عندها قصة عجيبة، وهي أن آدم عليه السلام أول ما خلقه رب العالمين تركه دون أن ينفخ الروح فيه، فلما نفخت الروح في آدم أول ما دخلت دخلت في عينيه، وهذا ما يصحح أن الروح آخر ما تخرج تخرج من العين، وإن الروح إذا قبض تبعه البصر، كما في حديث مسلم في كتاب الجنائز عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها في قصة وفاة أبي سلمة. فلما نظر آدم بعينيه إلى بقية جسده أعجبه، فأراد أن يقف، ولما تصل الروح إلى رجليه فلما لم يستطع الوقوف سقط، فقال الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل. الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدنا، وإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والمنبت هو الذي يركب حصانه أو فرسه ثم يعمل دابته إعمالا سريعا، فإذا بالدابة تجهد فلا هو يقطع المسافة ولا هو يريح ظهره ولا هو يبلغ المكان. وليس معنى هذا أن نجلس في الأرض متخاذلين متكاسلين متوانيين، وإنما القصد إن التؤدة إذا كانت في أمر زانت، وإن الرفق إذا كان في أمر زانه. وقد علمنا رب العالمين التدرج، التدرج في الخلق والتدرج في التشريع، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وكان ولم يزل قادرا سبحانه وتعالى على أن يخلقهم بلفظ كن فيكون، في ثانية أو ما بين طرفة عين وانتباهتها، أو حين لا يكون زمان ولا مكان. والله تبارك وتعالى بغيبه أحكم وبغيبه أعلم تبارك وتعالى. طبيعة الإنسان هي العجلة، فإذا ما تعجل الإنسان الأمر فإنه لا محالة يصيبه اليأس. والرجل الذي يزرع ينتظر عاما أو ينتظر عدة أشهر حتى يأكل من زرعه، فهذا مما يعلمك الصبر. ولذلك قالوا: من أراد العسل صبر على إبر النحل، ومن أراد البلح صعد إلى النخل. السبب الثاني من أسباب اليأس هو أن العبد لا يعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته، وهذه مصيبة كبرى من المصائب. الآن نحن نواجه حربا على المناهج التعليمية بعد حوادث التفجيرات التي وقعت وكانت، والإسلام منها براء، لا يختلف على ذلك اثنان. وقف أحدهم ليقول نريد أن نحارب الإيمان بالغيب في كتب التربية الإسلامية في المناهج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله غيب، وإن الملائكة غيب، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صار من الغيوب الماضية هو الأنبياء، بل إن الملائكة والجن والشياطين غيب. والإسلام لا يقوم إلا على الإيمان بالغيب، لأن الملموس المحسوس لا يجادل فيه إلا منسوس، أما الأمر كل الأمر فهو في الغيب. ولذلك يريدون محاربة العقيدة. العقيدة أول نظر الكوارث وأول علامات الهزيمة أن يتركها الناس. لماذا وقف الأنبياء؟ ليقولوا كلهم جميعا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن العبد إذا وحد ربه ثم عرفه استقامت طبيعته واطمأن قلبه وخلد إلى ربه تبارك وتعالى. أما هم فيحاولون محاولات شديدة أن نبتعد عن معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا جهل ربه سبحانه وتعالى قال بما لا يعلم وقال بما لا يفهم، ولم يكن بينه وبين السماء رابط، ولم يكن بينه وبين السماء حبل ممدود. أما العبد الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى فإنه يعرف إن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب سميع بصير. فإذا أردت أن تتعرف على الله انظر إلى خلقه، وانظر في أسمائه وصفاته، وانظر في كلامه وهو يتحدث عن ذاته سبحانه وتعالى، وهو يقول هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. الله عز وجل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك فرصة إلا عرف الصحابة به، فهو الذي يقول للرجل إن ربك يحب الحمد، وهو الذي يقول إنكم لا تدعون أصم غائبة وإنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يريد أن يقول لهم إن الله معكم، إن الله يحفظكم، إن الله إذا دعوتموه فإنه قريب، وهو القائل عن ذاته سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما السبب الثالث من أسباب اليأس ومن أسباب تمكن اليأس في القلوب فهو كثرة الإخفاقات والفشل، فيظن العبد ساعتها أنه من تكرار الفشل لن يستطيع أن يذوق طعم النجاح، ولولا الفشل لما عرف الناس النجاح. إن رجلا من الكفار اسمه توماس أديسون، هذا الرجل الذي اخترع المصباح الكهربائي، أجرى 99 تجربة، يعني 1000 إلا واحدة، وفشل في هذه التجارب كلها. تخيل إن واحد فشل 999 مرة، حتى قال له رجل من الصحفيين أنت أكبر الفاشلين، قال لا، ثم ذهب ليجري التجربة 1000 لتنجح، ثم يسير من نجاح إلى نجاح حتى يقال له متى العطلة؟ قال في اليوم الذي يسبق موتي بيوم واحد. هذا الكافر الذي لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فهم أن الفشل هو الجسر الذي يقوده إلى النجاح، وفهم أن الفشل هو التجربة التي ستقوده إلى التجربة الناجحة، ومنها سيتعلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما تلقى الهزيمة في أحد هو أصحابه أراد عليه الصلاة والسلام أن يقول للمسلمين قبل أن تتنزل الآيات لا تهنوا لا تحزنوا، فبينما جيش الكفار مسرور فرح بالانتصار الذي حققه على المسلمين يوم أن قتلوا 70 منهم، وكان الانتصار له مذاقه لأنهم انتصروا على جيش منظم أخذ بالأسباب ليس كهزيمة النحاف والمهازيل التي نلقاها في هذه الأيام. خرج رسول الله بهذا الجيش الذي أصابه القرح ما بين مصاب تسيل دماؤه وما بين من أشرف على الموت بعد أن تلقى الجراحات البالغة، سار بهذا الجيش يضرب في عرض الصحراء حتى سمع المشركون ففروا من أمامه وهنا يتنزل قول رب العالمين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أما السبب الرابع من أسباب اليأس فاعلم يقينا أنه هو أن الناس يقيسون الأمور بمقياس الأرض وبموازين الأرض ولا يقيسونها بموازين السماء، فإن كمال القدرة الإلهية يظهر عند انقطاع التدبير البشري. فهل لك في هذه القصة التي تعلمها وتحفظها؟ إن رجلا كان أمة وكان وحده هو المسلم فسيق إلى النار وقد حفرت الأخاديد وأشعلت النار ووضع في المنجنيق ليلقى في النار، لأن النار من شدة لهيبها يتساقط الطير في وسطها، ثم بعد ذلك يلقى في النار وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فيقول الله رب العالمين: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إن ميزان السماء لا يوازي ميزان الأرض أبدا، لأن الله عز وجل هو الحاكم فيه، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبره بأمره. فالعباد لابد أن يفكروا بهذه الطريقة، إن الله على كل شيء قدير. ما بالك برجل ألقي في عرض البحر فابتلعه حوت، تعرف الحوت، ثم نزل به إلى ظلمة قاع البحر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. وقصص عديدة نرى فيها أن الله سبحانه وتعالى فرج كرب المكروبين بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الهلاك وعلى شفا الإبادة، ولكن الله تبارك وتعالى ينجي من يشاء من عباده. تعالوا الآن نذكر في خاتمة هذه الخطبة ما الأسباب التي تجعلنا نتخلص من اليأس. أما السبب الأول، اعلم أنه لا يصيبك المكروه إلا بذنب، فعليك بتوبة. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم الاستقامة على أمر الله رب العالمين، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة مطلوبة وهي لزوم طريق الله تبارك وتعالى. ثالثا، أن تعلم أن اليأس ليس من صفات عباد الله الصالحين، لأن اليأس داء قتال فتاك يفتك بهذه الحياة يقتلها بل يجعلها معدومة. هذا اليائس الذي لا يعرف يمينه من شماله بل لا يدري وإن كان داريا أقدامه خير له أم وراءه، لا يدري عن الحياة شيئا، لأن العبد إذا يأس وكان مريضا كره الطبيب وكره الدواء فترك هذا كله فمات غير مأسوف عليه. ولو كان طالبا فيأس لترك المذاكرة ورسب، ولو كان عاملا ويأس لترك العمل. وهنا لا يتحقق مراد الشرع، فإن مراد الشرع حفظ النفس والنسل والمال والعقل والدين، فكيف تحفظ هذه الخمس إذا لم يكن عند العبد أمل؟ الأمل هو إكسير الحياة، هو الذي يعيد تدفق الدماء من جديد في حياة الإنسان. والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في أول الخطبة قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، متلازمان. أما اليأس فهو قرين الكفر، أما اليأس فهو صفة الضالين الذين ما عرفوا الله تبارك وتعالى طرفة عين ولا وثقوا في رحمته سبحانه وتعالى. رابعا، أن تعلم أن الابتلاء سنة كونية، وأنك طالما خلقت طالما ستبتلى، مهما كنت كافرا كنت أم مسلما أم منافقا أم مؤمنا، الكل سيبتلى في هذه الحياة. إن البهائم تبتلى وهي غير مكلفة، والكل في هذا الوجود يبتلى بأمر الله. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والأنبياء جميعا عن بكرة أبيهم ابتلوا، فنوح عليه السلام ابتلي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وابتلي بامرأته التي كفرت وبابنه الذي كفر، ولوط ابتلي بامرأته التي كفرت وابتلي بالقرية التي كانت تعمل الخبائث والتي كانت تأتي الرجال شهوة من دون النساء، وكذلك إبراهيم وكذلك إسحاق ويعقوب ويوسف أما سيد الذين ابتلوا فأعطى الرضا من نفسه لرب العالمين فهو محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إليه وإلى حياته التي كانت نموذجا يحتذى ونبراسا يهتدي به كل الصابرين وكل الراضين. إذا به يذوق مرارة اليتم وهو صغير بعد أن مات أبوه وهو في بطن أمه، وتموت أمه، ثم يموت جده، ثم يموت عمه، ثم يتزوج بخديجة فيميل إليها قلبه، ثم تموت هي الأخرى، ثم إذا هو صلى الله عليه وسلم وهو في الكعبة ساجد لرب العالمين يأتيه من يلقي عليه سل الجزور أي أمعاء الإبل الصغيرة وهو ساكت ساكن عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام الذي من شدة الجوع كان يربط الحجر على بطنه، ولله خزائن السماوات والأرض. وهو الذي يفقد أولاده الذكور فيتعزى بالحسن والحسين، ثم يخبر بما يجري عليهما من بعد وفاته وهو ساكن سالم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويقتل أصحابه وتشج رأسه وتسيل دماؤه وهو يقول لأصبعه: إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي يمر به هلال وهلال وهلال، ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته موقد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يشكو الجوع، بل هو الذي يمشي مقعيا، يعني قد عوج بطنه وانحنى، لا يجد رديء التمر من الدقل ليملأ به بطنه، والدنيا تفتح على أصحابه من بعده. وهو الذي يموت في كساء ملبد وفي إزار غليظ، ويموت وقد استعارت أم المؤمنين عائشة التي أحبها فابتلي بها في حادثة الإبل، استعارت الزيت من بعض جاراتها من الأنصار لتضيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي، ورغم ذلك لا يقول إلا كلمة واحدة عبر فيها عن منهجه أمام قضاء الله وقدره في يوم الحديبية، كما في حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يصدق حديث بعضهم البعض، كما رواه البخاري يقول لعمر: إني عبد الله وإنه لن يضيعني. انظروا إلى الكلمة الرائعة وإلى العبارة الرائقة الشائقة التي جمعت فأوعت، وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا: إني عبد الله والعبد مملوك لسيده، فالعبد وما ملك ملك لسيده الذي ملك، يتصرف فيه كما يشاء ولن يضيعني، فالله لا يقضي قضاء عبثا، وإنما كل قضاء له فيه حكمة، وكل قضاء وكل فعل وكل قول له سبحانه وتعالى وراءه الحكمة التي قد تخفى. إنه التسليم من النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى. إن البلاء لا يزال بالعبد حتى يلقى الله وليس عليه ذنب، وإن أهل البلاء يوم القيامة لا ينصب لهم الموازين، حتى إن أهل العافية يودون يوم القيامة أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريد أي قطعت بمقصات الحديد ولم ينصب لهم ميزان يوم القيامة، كما في حديث الترمذي بإسناد حسنه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا هو أبو بكر النابلسي الذي كان الإمام الدارقطني إذا تحدث عنه قال عنه إنه الشهيد. هذا الرجل الذي وقف أمام العبيدي الخبيث الذي سمى نفسه المعز لدين الله، فقال له: ما بلغني عنك يا أبا بكر؟ قال: وما بلغك؟ قال: بلغني أنك قلت: لو كان معي 10 أسهم لرميت الروم 9 ورميت العبيديين 1. قال: ما قلت هذا، وإنما قلت: لو كان معي 10 أسهم لرميتكم بها. فأمر به يهوديا أن يسلخه وهو حي. راح اليهودي يسلخ في أبي بكر، وأبو بكر يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا. حتى وصل اليهودي إلى قلبه فرق لحاله فقتله، فما خسر أبو بكر، ما خسر إلا نفسه، وخرج 1000 أبي بكر كلهم يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. وهذا هو أبو الحسن الزاهد الذي كان يوما من الأيام في عهد ابن طولون، وكان ابن طولون متقلب المزاج، فساعة تراه أتقى الأتقياء وساعة لا تراه إلا أشقى الأشقياء. فإذا به يحقد على هذا الرجل، فجوع أسدا مدة 3 أيام، ثم جعله في ميدان عام والناس ينظرون، وأبو الحسن أمام الأسد والأسد جائع، فإذا بالأسد يأتي ليحمحم حول أبي الحسن ثم يعود من حيث أتى دون أن يمسه بسوء. فقال له طلبته: ما كنت تدعو؟ بأي دعاء دعوت؟ قال: والله ما كنت أفكر فيما فيه تفكرون، وإنما كنت أفكر ألعاب الأسد طاهر أم نجس، حتى إذا لقيت الله تبارك وتعالى لقيته على الطهر. فهذا قلب انشغل بالله كما انشغل قلب شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: وأعداؤه قد تمكنوا منه، ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة، وإن حبسي خلوة. ولما دخل إلى القلعة فاختلى بربه، قال: لو بذلت لأعدائي مالا ملء هذه القلعة ذهبا ما جزيتهم على شكر هذه النعمة من شيء. فهذه القلوب المؤمنة الراضية التي تعرف للبلاء حقه، ولا يزال البلاء بالمؤمن، فإذا نزل بك البلاء فلا تسخط، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، من سخط فله السخط. وعليك بلزوم الدعاء، الدعاء الدعاء، أمة الإسلام ما خابت أمة سلاحها الدعاء، وليس أكرم على الله من الدعاء. في حديث ابن عباس في الصحيحين أن دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. وفي رواية: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي رواية كما رواها سعد بن أبي وقاص: دعوة أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي رواية ابن مسعود عند أحمد وفي الحديث انقطاع وصححه الألباني: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني وغمي. فهذا رسول الله يعلمنا أن العبد إذا أصابه المكروه فزع إلى الدعاء ومن قبل كان يقول: أرحنا بها يا بلال. في حديث النسائي بإسناد حسن إلى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فمن أصابه أمر أو حزن أو هم فليفزع إلى الله ولا تيأسن. فيا صاحب الهم لا تحمل هما، ويا صاحب الهم أبشر فإن الفارج الله، وإن الله تبارك وتعالى قد قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سئل المستحيل يوما فقيل له: أين تسكن؟ فقال: أسكن في قلوب العاجزين. لأن الإنسان يستطيع أن يفعل الكثير والكثير إذا علت همته، وإذا صحت نيته، وإذا قويت عزيمته. هذا أبو يحيى النحوي، هذا الرجل الذي كان محبا للعلم ولم يتلق كلمة واحدة من العلم حتى بلغ سن 40، وكان ملاحا، يعني عنده معدية أو مركب يركبه الناس فيرى طلبة العلم وهم يروحون وهم يغدون عليه، فكان يغار منهم ويريد أن يتعلم العلم. فلما يأس وقف يوما من الأيام فرأى نملة وهي تحمل ورقة وزنها آلاف آلاف أضعاف هذه النملة، ف فلم تستطع أن تحمله بعد مرة واحدة، ولا زالت تعيد الكرة حتى حملت هذه الورقة، فقال: لست والله أضعف منك. فذهب فباع القارب والمركب، ثم لزم أهل العلم، وصار هو الرجل الذي علم الناس. وإن كثيرا من الناس الذين لازلنا نقرأ عنهم كانوا أصحاب محن، وكانوا أصحاب بلايا ورزايا. هناك رجل من العلماء اسمه ابن سيدة، هذا الرجل كتب كتابا في 17 جزءا وهو أعمى، ورغم عماه لم يعق هذا العمى عن أن يكون أحد المبرزين في هذا العلم، وكان عطاء أسود أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد ذلك، ولكنه كان سيد الناس في عصره، وينادى في مكة: لا يفتي في الناس إلا عطاء، حتى أن سليمان بن عبد الملك هو ومن معه من أولاده، وكان أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، والعالم كله يتحرك بإشارة من أصبعه. هذا الرجل لما كان في الحرم كان عطاء يصلي، فانتظره حتى ينفلت من صلاته، فلما انتهى من صلاته نظر إليه، ثم جلس هو وأولاده يتعلمون من هذا الرجل الذي كان عبدا مملوكا ثم أعتق، وبه ما به من هذه الشدائد، وبه ما به من هذه الأمور التي تعجز الإنسان، ومع ذلك جلس يحدثهم، فقال لأولاده: قوموا فتعلموا العلم، فإني لن أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود وهو يعلمنا العلم. إن عطاء كان أفطس، كان أشل، كان أعرج، كان أعمى، لكن له أذنان، لكن له عقل يفكر، فلم يمنعه ذلك عن تعلم العلم الشرعي. وهذا عمر بن عبد العزيز كانت نفسه تواقة إلى الخلافة فأخذها، ثم بعد ذلك تاقت إلى الجنة ويرون أنه نالها. وهذا هو الإخشيدي الذي حكم مصر يوما من الأيام، دخل إلى مصر عبدا مملوكا مربوطا هو وصاحبه في حبل واحد، فقال لصاحبه وقد مروا على مطعم شواء، قال: ما تريد؟ قال: أن يشتريني صاحب هذا المطعم فآكل بدون مقابل. قال: وما تريد أنت؟ قال: أريد أن أكون ملك مصر. وبعد سنين صار هذا الرجل عبدا عند صاحب هذا المطعم، وصار الإخشيدي ملكا لمصر، لأنه كان يحمل نفسا وهمة عالية وعزيمة قوية، يستطيع من خلالها أن يفعل الأفاعيل. وإن عبد الرحمن الداخل صقر قريش الذي فر من دمشق وعام حتى وسبح حتى بلغ المغرب هو الذي أقام الخلافة الأموية هناك. وكثير من الناس تعرضوا للمحن، لكنهم في النهاية كانوا يصلون إلى ما يريدون حينما علموا أن الله تبارك وتعالى السماوات والأرض لا تحجب العبد دونه، وأنهم إذا صح منهم الود بينهم وبين الله، وإذا كان بينهم وبين الله تبارك وتعالى ود وعبادة وعلاقة طيبة، ثم قلب يتحمل المصاعب ونفس لا تعرف اليأس، فإنهم سيبلغون الذرى، بل سيجاوزون الجوزاء وشتان ما بين الثرى والثريا. علموا أولادكم هذا الأمر، علموهم لكي يكون الواحد منهم أمة إذا كبر ليقود أمته إلى الحق، بعد أن ذاقت أمته كل أصناف العذاب، بعد أن ذاقت أمته كل أصناف العذاب وكل أصناف الذل والمهانة. لا تجعل همتك في الفراش وفي الطعام وفي اللباس وفي الكساء، ولكن اجعل همته أكبر من ذلك. كان شيخ محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية يمسك بيديه ويقول: انظر إلى هذه الأسوار، ما وراءها؟ فيقول: ما وراءها يا شيخي؟ يقول: وراءها مدينة اسمها القسطنطينية، بشر رسول الله بفتحها، وأن جيشها مغفور له، وأن خير القواد ذلك القائد الذي يفتحها. فلا زال يغرس ذلك في نفسه، فلم يفتحها إلا محمد الفاتح الذي لم يكن عمره قد جاوز 18 آنذاك. فلتعلو الهمة وليذهب اليأس أدراج الرياح، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على الأذى واصبروا على ما تلقون من الأثرة، فإن رسول الله قد بلغنا ذلك. اللهم إني يا رب العالمين قد بلغت بما بلغ به نبيك الكريم، فاجعل ذلك يا رب العالمين لي ولإخواني، ولا تجعل حظي من دين لساني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم منا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا لك شكارين منك رهابين، لك ذكارين منك خوافين. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين واشتد الأنين وتعالى الحنين. اللهم ارحمنا إذا آيس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وذهب عنا البعيد والقريب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعة الممات. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب وفارقنا الأحباب فإذا الوحشة وهول الحساب. اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال وخاننا المقال، ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال. يا من إذا وعد وفى وإذا أصلح عفى، اغفر لمن هفى وجفى، وشفع فينا حبيبك المصطفى. اللهم يا رب العالمين لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، واجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين، وفق ولاة أمن المسلمين للحكم بكتابك والعمل بسنة نبيك الكريم، وردهم إلى دينك مردا جميلا، وقيض لهم بطانة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر والسوء. اللهم من كان من هذه الأمة على أمر بدعة فرده إلى دينك مردا جميلا. اللهم أحنا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم انصر عبادك الموحدين المجاهدين، اللهم ارفع رايتهم وسدد رميتهم واحرسهم واحفظهم، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم، ولا ينصرهم ولا يعينهم أحدا. اللهم لقهم الردى باليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا، اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا، اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أثيرا إلا فككته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته يا أرحم الراحمين. اللهم ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها الخير يا أرحم الراحمين إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله